صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، هذا درس جديد أيها الإخوة والأخوات في شرح كتاب رياض الصالحين. وكتاب رياض الصالحين جعله الإمام النووي منهاجا للطالبين لسالكين درب الله تعالى، جمع فيه آيات من القرآن الكريم وأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم تعين السالك إلى الله تعالى للوصول إلى مقصوده. فابتدأ هذا الكتاب بباب الإخلاص وإحضار النية، لأن كل أخ كل أخت يسلك في هذا الطريق مطلوب إليه أن يجعل خطواته، أن يجعل أعماله، أن يجعل حركاته كلها مقصودها: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، وإنك لن تؤجر ولن تثاب إلا على ما كان قصدك فيه لا إله إلا الله، تطلب به رضا الله فيثيبك الله تعالى فيه برضاه. قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فأيما رجل أشرك معي غيري تركته وشركه. الله ما بيحتاج شريك. إذا بتعمل عمل لا الله ولا شريك، الله يترك هذا العمل للشريك ولا يأخذ منه شيئا. وثنى بباب التوبة، لأن البعيد عن الله المنغمس في المعاصي لما يسلك في هذا الدرب يبدأ طريقه بتوبة واستغفار وعودة إلى صراط الله تعالى. ثم تحدث عن الصبر ليخبرك بأن هذا الطريق صعب وليس سهلا ويحتاج إلى صبر. لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. حفت الجنة بالمكاره، فأنت بحاجة إلى أن تصبر. ثم تكلم عن الصدق، أن يكون خطواتك يحدوها صدقك مع ربك حتى تجتهد في هذا الدرب. ثم تكلم عن المراقبة، ثم عن التقوى، ثم عن الاستقامة، ثم تكلم عن التفكير، ثم تكلم عن المبادرة إلى فعل الخير في آخر العمر. اليوم مع باب جديد من هذه الأبواب المهمة جدا، وهذه الدروس أيها الإخوة ليست للسماع وليست للكتابة وحسب. السماع مفيد والكتابة مفيدة إذا تحولت إلى عمل. عنوان الباب الجديد الذي سنبدأه في درس اليوم: باب بيان كثرة طرق الخير. أيها الإخوة، اعلموا أن هذا الطريق طريق خير، وطريق نشر خير، وطريق فعل خير، وطريق دلالة على خير، وطريق بذر خير، وطريق يستغرق الخير عمرك كله. كل عمرك ينصرف في فعل الخير. ما دمت في هذا الدرب فمطلوب منك في كل لحظة، في كل لحظة على مدار اللحظات، أن تجهد وتجتهد في فعل الخيرات. والإمام النووي سيجمع لنا في هذا الباب آيات كريمات وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشير لك إلى سعة طرق الخير. مستحيل يا أخوان بعد أن تسمعوا هذه الدروس وتسمعوا هذه الأحاديث أن يجلس مسلم يقول: أنا ما أستطيع أن أفعل شيئا، سواء كان غنيا أو فقيرا، سواء كان ضعيفا أو قويا، سواء كان منتصرا أو منهزما، سواء كان مريضاً أو سليماً، سواء كان طالباً أو عاملاً، سواء كان ذكراً أو أنثى، كبيراً أو صغيراً. يا أخي، الإسلام هذا دين الخير. أصلاً الإسلام جاء ليزرع الخير في هذه الأرض. تخيلوا يا أخوان الحديث الذي تحفظونه في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. فسيلة زيتون يا رجل، هي بدها أقل شيء 5 سنين للطالع. وقامت القيامة الجبال تتطاير، البحار تشتعل، الوحوش تحشر، الناس في هرج ومرج، الشمس اقتربت من الرؤوس، ناس تغرق في عرقها، وناس يصل عرقها إلى صدرها، والناس يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، والشمس اقتربت والقمر انفلق. قال وهذا الأخ في يده فسيلة، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم بالله اغرسها اغرسها. تخيلات يا رسول الله شو اغرسها، ليش شو بده يصير بها الأخ في عايم الدنيا كلها، عايم الكرة الأرضية كلها تفجر. هذا الحديث ليعلمنا أن المسلم لا يزال يفعل خيرا إلى آخر نفس من أنفاس حياته. هذا الحديث ليعلمنا أن هذا الدين هو دين الخير. وستسمعون في هذه الأحاديث باب بيان كثرة طرق الخير. فأنتوا يا شباب قدركم، والحمد لله الحمد لله الذي جعل هذا قدركم، أنتم قدركم أن تفعلوا الخير، وأنتوا يا بنات قدركن أن تفعلن الخير. أنت يا أيها المسلم هكذا قدر الله تعالى، أنت محرم عليك فعل الشر، بل أقول لك أكثر من هذا، أنت لا تستطيع أن تفعل الشر. تضطرب، يصفر لونك، ترجف، تعرق، ما تستطيع تفعل الشر. حتى عندما كنتم صغار كان أبوكم يقول لكم لا تكذب بابا، إذا كذبت بيبين على جبينك، بكتبوا على جبينك. وواحدكم إلى الآن إذا كذب يضطرب الحياة وبيبين على جبينه وبيبين من عيونه وبيبين من وجهه، لا يستطيع أن يكذب. والله يا أيها الإخوة عشرات المرات عشرات يأتيني شاب أو رجل يرتجف ارتجافا آخرها من يومين ثلاثة، يقول يا أستاذ والله مو بقصدي، والله ما كنت شايف، والله ما لي منتبه، شباك أنا وماشي بالسيارة دعست قطة، والله مو بقصدي يا أستاذ، والله ما كنت بري، شو لازم أعمل، شو لازم ساوي، شو لازم اللي مشان الله. يا لطيف الله أكبر، يخاف ويضطرب ويتلعثم ولا يستطيع الكلام لأنه دهس قطة بغير قصد منه. هكذا الإسلام ربى أبناءه يفعلون الخير. أنتم تعلمون أيها الإخوة أن أناسا في بلاد أخرى عندهم هذه سباق ضرب الثيران بالحراب، يأتون بالثور هكذا ويضربونه بهذه الحراب والدم ينزف منه ويركضون أمامه ويحملون أمامه هذه الشاشة الحمراء، القطع القماشية الحمراء، ويركض هذا الثور يمنة ويثرى ويسرى، الناس تصفق وتضحك وتراهن. ولعلكم تعلمون أن في بلاد أيضا غير مؤمنة يجرون تحريشا بين الديكة، مسابقات ليقتل ديكن ديكا آخر، بحيث يحطوا بأقدام كل ديك شفرات يعني محددة ومسننة، ويكونون قد دربوه، ثم يدخلونهما إلى قفص وكل مجموعة تراهن على ديك، والديك بيضرب الديك الثاني بقدمه فتأتي هذه الشفرة في بطنه، في عينه، في جناحه، في ظهره، إلى أن يموت واحد من الديكين، والناس حولهم يصفرون ويصفقون ويراهنون ويضحكون لأنهم ربحوا أو أنهم خسروا. بينما المسلم أحيانا يأتي ليقول هل يجوز قتل النملة؟ والله ذكرت لكم مرة بأن طالب كان يدرس من الطلاب الذين يأتون إلى الشام، بلاد الشام، لطلب العلم في هذه الجامعات الإسلامية. كان هناك طالب من الشيشان، وهؤلاء الإخوة أبناء الشيشان بسبب البرد عندهم أجسادهم قوية ما شاء الله، عندهم بنية جسد قوية وعضلات مفتولة، هكذا السمة العامة لهم. اتصل بي هذا الأخ الساعة 10 ليلا، قال أستاذ أنا أعتذر هذا الوقت المتأخر. قلت لا بأس تفضل. قال أنا استأجرت بيتا جديدا، وهذا البيت فيه شجرة، وحول هذه الشجرة حوض، ونحن يدخل النمل إلى غرفنا ويدخل إلى المطبخ ويقع على أطباق الطعام. قلت طيب. قال أنا الآن اكتشفت أين هو حجر النمل، بيت النمل، اكتشفت أين هو موجود. قلت طيب. قال هل يجوز يا أستاذ أن أغلق على النمل باب بيتها؟ الله أكبر. رجل الله وكيلك لو جئت له بعشرة منكم ربما لاستطاع أن يتغلب عليكم. يفكر في النملة لا إنه يريد أن يقتلها، يريد أن يغلق عليها باب بيتها وهي التي تؤذيه. قلت له نعم يجوز. قال لي إساس كيف يجوز؟ قلت أنا أقول لك يجوز. قال أنا قرأت في صحيح البخاري أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إن سيدنا موسى قرصته نملة فأحرق عش النمل، فأوحى الله إليه أن يا موسى هلا نملة، تقول نملة أرصتك نملة ليش بدك عش النمل كله تقتله؟ فأنا الآن أريد أن أغلق عليها حجرها أو بيتها. قال يا أستاذ كيف تقول بأنه يجوز؟ الله أكبر. ويحاججك منافحا عن النملة. قلت له يا أخي أنت إذا أغلقت عليها باب بيتها التي تخرج منه إلى دارك ستخرج من باب آخر هي بعيدا عن بيتك، ثم النملة هي التي اعتدت عليك ودخلت إلى مطبخك. سبحان الله، هكذا يربي الإسلام أتباعه على فعل الخير. أنتم يا أخوان وأنتن أيتها الأخوات لا تستطيعنا أن تفعلنا الشر، والحقيقة إذا واحد بيناتكم عمل ناقصة بيبين عليه. الحمد لله أن الله جعلكم من أهل الخير، الحمد لله أن الله جعلكم من أهل المعروف، لأن من كان من أهل الخير في الدنيا سيكون مع أهل الخير في الآخرة، والجنة لا يدخلها إلا أهل الخير، ومن كان من أهل الشر في الدنيا سيكون مع أهل الشر في الآخرة، وخلقت النار لأهل الشر. الإمام النووي أيها السالك إلى الله، أيها المريد، أيها الطالب رضا الله عز وجل، عنون لك بابا، قال باب بيان كثرة طرق الخير. والآن سنستعرض هذه الأبواب وسنستعرض الأحاديث في الباب، لكن اعلموا أيها الإخوة أن كل واحد منكم مطلوب إليه شرعا، ما دمت تسلك درب الله في كل يوم تنشئ خيرا جديدا، في كل ساعة تنشئ خيرا جديدا، في كل لحظة سل نفسك أنه أنت اللي قاعد عم تساوي الآن هو خير أو شر، هو أذى أو نفع، هو معروف أو منكر. إذا خير أمضه، إذا معروف أمضه، إذا بر أمضه، لكن إذا وجدت غير ذلك فاترك ذلك الأمر. باب بيان كثرة طرق الخير. تفضل.
قال الله تعالى: وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.
كلمة خير في هذه الآية جاءت نكرة، يعني مو وما تفعلوا من الخير، وما تفعلوا من خير نكر، وجاءت في سياق الشرط، هذه الما في أول الآية وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، هذه الما الشرطية. وأهل اللغة يقولون النكرة في سياق الشرط تعم، النكرة في سياق الشرط تعم، وما تفعلوا من خير هذه نكرة في سياق الشرط يفيد العموم، يعني مهما فعلتم من خير كبير أو صغير، مفروض أو مسنون، علمه الناس أو لم يعلموه، اطلع عليه الخلق أو لم يطلعوا، في ليل أو في نهار، في عسر أو في يسر، هيك فكر في عموم الخير. وما تفعلوا من خير الله عز وجل قال فإن الله به عليم، والمراد إذا الله عليم مراد لازم علم الله تعالى، إذا كان الله عليما بالخير معناها بأنه سيجازيك ويكافئك على هذا الخير مهما كان هذا الخير صغيرا. ستنا عائشة بيدخل عليها سائل فبتقل للبنت اللي عندها عم تاكل تمرة أو مو تمرة علبة، ستنا عائشة بتقل عطيها العلبة، تقطعنا منها العنقود علبة بتقل عطيها، بتقوم هذه البنت بتقول يعني يا أم المؤمنين علبة، قالت أما سمعت الله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. طيب كم ذرة في قلبها هذه العلبة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله ولو بشق تمرة، الشق هو النصف، نص تمرة هيك قصة وعطية لواحد، اتقوا النار ولو بشق تمرة، ادفع عنك النار ولو بنص تمرة. أيعجز يا أخوان واحدنا أنه نص تمرة ما بيعجز؟ كأن هذا الدين يريد أن يقول لك، بل هو يريد أن يقول لك أن المؤمنين كلهم فعالون للخير، أن المسلمين كلهم باذلون للخير، الغني والفقير والكبير والصغير واللي معه واللي ما معه والعالم والجاهل كلهم يعملون. فالآية تقول وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. نعم.
وقال تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله،
نفس المعنى، نفس المعنى جاء وما تفعلوا من خير نكر في سياق الشرط تعم يعلمه الله.
وقال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره.
الآية الأولى هنا تصرح مثقال ذرة، جزء من ذرة. شو الذرة؟ قالوا كتب التفسير يقولون بأنه إذا أنت كنست دارك وكان في أشعة شمس داخلة إلى الغرفة وطلع هالغبار اللي بتشوفه بأشعة الشمس يقولون هذه الذرة. والمثقال إذا قسمتها 70 قسما هي الغبراي، هذا هو المثقال. وإذا بتعمل هالمثقال الصغير الله عز وجل يكافئك عليه، لأن الله إذا رآه سيكافئك. بس نحن اليوم صرنا نعرف معنى آخر للذرة. الذرة لا ترى، مو هي الغبرة أصلاً، ما بترى بالعين المجردة، بدنا مجهر. وكان هناك اعتراض على القرآن الكريم، كانوا يقولون الذرة أصغر شيء في الوجود، فكيف القرآن بيقول جزء من الذرة؟ ما هي أصغر شيء بالوجود. هكذا كان يطعن بعض الناس بالقرآن الكريم لما كان العلم يقول بأن الذرة هي أصغر وحدة في الوجود، كان يقولون كيف مثقال ذرة أصلاً، ما هي أصغر وحدة في الوجود هذه الذرة. لكن لاحقاً اكتشف العلماء لا، أن هذه الذرة في إلونوات وفي إلى الكترونات تطوف حولها، فبالتالي ممكن أن تتجزأ لها جزء هذه الذرة، وفيما هو أصغر منها يعني ممكن أن نجزئها. فالقرآن الكريم صحيح وكلامهم كان هو المطعون به. فالله عز وجل يقول فمن يعمل مثقال ذرة، تخيل يا أخ، تخيل يا أخت، يعني هذا المثقال الله يراه وبالتالي سيكافئك عليه. عشان ما حدا بيناتنا يقصر بفعل الخير، وما حدا بيناتنا يقول أنا ما بقدر، وما حدا بيقول أنا ما عندي وقت، وما حدا يقول أنا لا أملك، ولا حدا يقول أنا ضعيف شو بدي ساوي. يا رجل معقول تعجز عن مثقال الذرة؟ نعم.
وقال تعالى من عمل صالحا فلنفسه.
هذه من اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم. كل من عمل صالحا، كل من عمل عملا صالحا، كل من عمل عملا خيرا فإن الله عز وجل سيثيبه عليه، ويعود خير هذا الأمر لنفسك. وهذا الأمر يا أخوان والله شيء غريب عجيب، يعني كلكم سيريكم الله تعالى بعينكم تفسير هذا الجزء من الآية من عمل صالحا فلنفسه. يعني العمل الصالح 100% سيعود عليك بالخير في الدنيا قبل الآخرة. هذا الكلام ربما بعضكم يسمعه سماع بأن عمل الخير سيعود عليك، لكن الله عز وجل سيريك إياه وتفسيره بعينيك في نفسك، لأن الله عز وجل قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وهذا جربوه، هو الله عز وجل لا يتجرب. بس شيء عجيب يا أخوان، أخ عليه دفعة 110,000، القصة من 30 سنة، دين لا يستطيعه، يعني لا يستطيع أن يؤديه في الوقت، 110,000، وقد اقترب أوان هذا السداد، وهو صالح ويريد أن يسدد للناس، وقد أخذ أموال الناس يريد أداءه. ضاقت به الأمور وضاق به الذرع، لا يملك إلا 11,000، والالتزام عليه 110. فوقع له لما أغلقت عليه أبوابه المادية، ما عاد في عنده حل على الإطلاق. وقع في خاطره أنه مو الحسن بعشر أمثاله، هو معه 11,000، سيتصدق بالإدعش، وأكيد الله حيبعث له 110، أصلاً هو يعني 110، بس هو يا الله يبعث لك مو بس 10، يبعث لك أضعف. تصدق بهذه 11، فالله أرسل له 110. هذا أمر يتكرر، وغرابته بالأرقام يا أخوان. حدثتكم في قصة هذا الأخ الذي باع، أراد أن يشتري سيارة وكان مجمع 630,000، ولاحقاً قدم هذا المبلغ لأمه فدعت له، الله بعث له سيارة 6,300,000. الغرابة في الأرقام، رجل تصدق في الصباح برغيفين من الخبز، عند الظهيرة بيجي لعنده شخص بيقول له في هدول 18 رغيف خبز أرسلهم لك فلان هدية. قال له ناقصين رغيفين. قال له شو ناقصين رغيفين؟ عم بيقول لك 18 رغيف. قال له ناقصين رغيفين. قال له إلك الصدق؟ قال له طبعا. قال له أنا محتاج لك، كنت لرغيفين وأكلتهم، بس شو عرفك أنه ناقصين رغيفين؟ قال له لأنه الحسن بعشر أمثاله وأنا الصبح متبرع برغيفين، لازم يجيني 20. فوين جايب لي 18؟ أنت أخذ 2 على الطريق. هذا أمر يا أخوان شيء غريب، أنه هذه الأرقام عندما تأتيك ويأتيك من جنس عملك. واحد من المساجد محتاج لساعة من هذه الساعات المؤذنة، فبيروح أحد الأخوة بيتبرع بهذه الساعة، بنفس اليوم يأتيه هدية ساعة أفضل من التي تبرع بها، كمان ساعة أذان مثل هذه الساعة. شيء عجيب، يعني لماذا لم يأتيه شيء آخر؟ يريد الله عز وجل أن يقول لك من عمل صالحا فلنفسه. والله قال لي أحد الإخوة، قال لي أنا كنت برا بأبي، ومن بري بأبي كنت وأبي وهو نائم أقبل قدمه. قال لي أبي مات، أنا تزوجت، هو جاءني ولد، قال لي ابني يقبل قدمي بنفس الطريقة التي كنت أقبل قدم أبي. قال لي ابني ما رأى أبي ولا رآني أقبل قدم أبي ولا يعلم من هذه القصة. من عمل صالحا فلنفسه. يا أخوان يا شباب يا أخوات يا أيها الإخوة الكرام، عندما يقول القرآن قولا فالقول قوله، عندما يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمرا فالقول قوله، ما عليكم إلا أن تفعلوا الخير، ما عليكم إلا أن تبذلوا الخير، ما عليكم إلا أن تبذلوا الخير، ما عليكم إلا أن تتفننوا في فعل الخير. الفن مو أنه إنسان يغني بصوت جميل وحسب، نعم ممكن أن يكون هذا فنا في استخدام هذا الصوت في شيء حسن. الفن مو أنه بس يخترع الإنسان أنغام جميلة، ممكن أن يكون فنا في اختراع الصوت، لكن الفن أن تتفنن بفعل الخير. في ناس فنانين بفعل الخير. واحد من الأساتذة في الصف الرابع، في ولد بيجي عند الأستاذ بيقول له أستاذ أنا ضاعت مني ساعة بالصف، ساعتي. الأستاذ بيقول له أن الطلاب في ساعة رفيقكم مفقودة في الصف، مين أخذها؟ ما حدا بيجاوب. مين أخذها؟ ما حدا بيجاوب. بيقول لهم طيب أنا بدي مضطر فتش شناتي. بيفتش الشناتي تبع الطلاب ما بيلاقي شيء. بيقول لهم طيب أنا بدي فتشكم أنتم، مين أخذ الساعة؟ ما حدا بيجاوب. بدي فتشكم كلكم، بيصفوا هالأولاد الطلاب وبيجي الأستاذ بيفتشهم. هو عم بيفتشهم بيلاقي الساعة مع واحد بيناتهم، بس بيروح بيكمل التفتيش على الباقين. ولما خلص التفتيش جاء للطالب اللي ضايع ساعته وقال له هي الساعة تبعك، لا عاد تأتي بساعة إلى المدرسة. الطالب الذي طلعت منه الساعة خجل وتضايق، ولا الأستاذ دو يفضحني أمام الحاضرين. الأستاذ ما تكلم شيئا. تمر الأيام وهذا الطالب اللي كان صف رابع وامتدت يده إلى حقيبة صديقه أو طاولة صديقه، يعني يصلح أمره وبيجتهد وبصير له مكانة، بس لم ينسى للأستاذ هذا الموقف. بتمر الأيام، هو عنده مكان للعمل يبيع فيه ويشتري، بيجي الأستاذ لعند دكانة الطالب ليشتري شيئا، فالطالب عرفه، الأستاذ ما عرفه، فرحب الطالب بالأستاذ أهلا وسهلا وكذا، وطلب أنه يجلس معه، عرفه عن نفسي، قال له أنا طالبك قديم يعني وأنا حابب أجلس معك، جلس معه. قال له أستاذ أنت يفضل علي فضل كتير كبير. قال له ما هو؟ قال له بتذكر أن احنا كنا في الصف الرابع مدرسة كذا وأنت تدرسنا وسرقت ساعة في حادثة؟ قال له إيه بتذكر. قال له أنت رحت درت على الشناتي وبعدين درت علينا وطالعت الساعة؟ قال له قال له فالله يجزيك الخير، هو أنا اللي أخذت الساعة وأنت ما فضحتني أمام الطلاب وما أذيتني في هذا الأمر، مع أنه أنا كنت مخطئا. قال له بس أنا يا ابني ما بعرف أنك أنت أخذت الساعة. قال له كيف ما بتعرف بأنني أخذت الساعة وما أنت طالعتها من جيبتي؟ قال له لأنه أنا يا ولدي لما فتشت عليكم من أجل إخراج الساعة كنت مغمضا لعيني حتى لا أعرف من الطالب الذي خرجت منه الساعة. الله أكبر. شو يا أخوان، في ناس فنانين بفعل الخير، مو بس يفعل الخير، عنده فن بفعل الخير فيه. في إنسان بيقدم لإنسان مساعدة مادية، خير هيك، بس في إنسان تاني بلغني عنه أنه بيروح بطريقة ما يدعوه إلى العمل عنده ولو لم يكن محتاجاً لاختصاص هذا الإنسان، فيدعه يعمل ويعطيه راتباً مجزياً، يشعر هذا الرجل بأنه أخذ حقه وليس لأحد عليه يد. هذا مو فاعل خير، فنان بفعل الخير. هذا هو الإسلام يا شباب، هذا هو الإسلام أيتها الأخوات، أن تصيري وأن تكوني فنانة بفعل الخير. والله واحد من الأخوة بيقول لي زوجتي تخدم أمي خدمة خاصة، اللي أمي مقعدة، اللي والله زوجتي مع أنها مدرسة في الجامعة في كلية راقية، اللي والله بتقول لأخواتي البنات إذا سمحتوا ما أحد يأتي، أنا أريد أن أخدم أمي. قال لي خدمت أمي لسنوات خدمة خاصة. هلأ في ناس يفعلون الخير، بس في ناس فنانون بفعل الخير. هذا هو أنت، وهذا ما يريده منك الإسلام، وهذا هو مطلع حديثنا عن هذا الباب الذي سطره الإمام النووي رحمه الله تعالى، باب بيان كثرة طرق الخير. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ بقراءة الأحاديث، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أسرار حياة اشفع لنا يا حبيبا لله.